بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في البحار، بحار الأنوار، للعلامة المجلسي قدس سره، المجلد الثاني، رواية ينقلها أبو خالد عن الإمام زين العابدين عليه السلام الذي عشنا ذكرى شهادته، والرواية من الطول بمكان اجتزأت منها هذا المقطع الذي يشير إلى المرحلة التي نعيش جميعا في ظرفيتها الزمانية، ألا وهي فترة الغيبة. يسأل أبو خالد من الإمام عليه السلام عن مجموعة من القضايا، والإمام عليه السلام يجيبه، إلى أن قال أبو خالد: ثم ماذا يا ابن رسول الله؟ يظهر أن أبا خالد دخل مع الإمام عليه السلام في صلب مجموعة من القضايا التي تشد الانتباه. صيغة السؤال ثم ماذا يعني عطف على ما تقدم في صورة الاستفهام الذي يبحث عن مزيد إيضاح عما تقدم. فقال عليه السلام: ثم تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة بعده. يا أبا خالد، هنا الإمام عليه السلام يدخل مع أبي خالد في بيان مجموعة من القضايا التي ترتبط بهذه المسألة وترفع غائلة عدم الوضوح التي ارتسمت في مخيلة أبي خالد جراء الأسئلة المتقدمة. فالإمام عليه السلام صار يبادره، طبعا بعض أصحاب الأئمة لأنهم يحملون علم يطوون مجموعة من القضايا في مفردات معدودة جدا، بعبارة اليوم ضغط المفردات. الأئمة عليهم السلام بحسب ما يقرؤون في السائل يجيبون، أحيان يبسطون الكلام يستطردون حتى يلجأ الواحد منهم إلى ضرب الأمثلة وذكر المصاديق إن واقعة أو مفترضة. وأحيانا يكون جواب الإمام عليه السلام مقتضب بحيث قد يصل إلى درجة أن السائل لا لأنه وقف على عدم حدود معرفة، ولكن يرغب في المزيد من الاستضاح. ومن هنا ننتزع درسا بسيطا: أحيانا تعرض لك المسألة وتسأل من رجل الدين ويجيبك ثم تنصرف. الانصراف أحيانا لا عن فهم واضح للمسألة من خلال الجواب المعطى، وإنما يبقى شيء من الغموض يسيطر على معطيات الجواب الذي انبثق جراء المسألة المتقدمة. نعم، أحيانا السائل يستقصي المسألة من جميع جوانبها، لكن رجل الدين المسؤول عن الإجابة ورفع الغائلة الاشتباه وعدم الفهم قد لا يذهب بعيدا في صرف كمية كافية من المفردات لاستيضاح المسألة من خلال جوابها. أحيانا رجل الدين يقرأ في السائل عدم الفهم الكافي، يعني يبقى هنالك حالة من عدم الوضوح، ولكن رجل الدين ينصرف، يقول ما دام هو بهذه الكيفة يعني اكتفى فيعرض عنه. أحيانا لا، يقول يبدو أن السائل لم يستجل الأمر بالصورة الكافية الشافية فيستدعي ويعيد الإجابة ولو بعبارة أخرى كما يقول أصحاب الحوزة العلمية، فيبين له بعبارة أخرى، الجواب عين الجواب أما العبارة تختلف. طبعا بعض العبائر سهلة المأخذ، بعض العبائر فيها شيء من الاستعصاء على الفهم. الإمام عليه السلام عندما يجيب على واحد من أصحابه، أصحاب الأئمة يتفاوتون فيما بينهم، قسم منهم رواة حديث كالإنسان الذي يلتصق برجل الدين ويسمع من المسائل، في مجلس يسمع، في مسجد يسمع، حسينية يسمع، في جلسة يسمع، في استراحة يسمع، فتجتمع مجموعة من المسائل في ذهنه. مرة ثانية الإنسان لا، هو الذي يبني تلك الحصيلة بناء على سؤال. الأسئلة ممنهجة، منهجة الأسئلة لا تأتي خبط عشواء، وإنما تأتي بناء على ترتيب مقدمات عدة. أصحاب الأئمة عليهم السلام قسم منهم علماء فقهاء، يسألون ليوضحوا للآخرين، أيضا علمهم فقاهتهم تبقى في حدود مساحة الظاهر، أما القطع بالشيء اليقين الذي لا يداخله شك مع وجود المعصوم محصور في المعصوم، يعني الأحكام اليقينية من المعصوم، الأحكام الظاهرية نتلقاها من علمائنا جيل بعد جيل. يظهر أن أبا خالد لم يكن من الصنف الأول، الصنف العشوائي في السؤال، وإنما كان يتحرك بناء على علم ومعرفة. لما نقول عن علم ومعرفة في ذلك اليوم، يعني أن مجموعة من المعلومات المكتسبة وصلته عن طريق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، عن طريق علي عليه السلام الإمام المفترض الطاعة أيضا نسبة معينة، ثم عن الصبط الأول الصبط الثاني، يحصل تراكم معرفي عند ذلك الصحابي كأبي خالد مثلا. هؤلاء عندما تقترب من روايات أهل البيت عليهم السلام لتقرأ أو تسمع، تجد أن النفس نفس علم ومعرفة، بعضهم لا، سؤال للتكليف لبيان حيثية التكليف فقط، حيثية التكليف. هذه الرواية لو جئت بها من أولها إلى آخرها، الاستدلال على أن أبي خالد، أن أبا خالد لم يكن إنسانا عاديا وإنما على علم ومعرفة، هو تزاحم مجموعة من المعاني وفرض واقع على شخصه، بحيث صار يمضي مع الإمام والإمام يفتح له الأبواب. شوف العبارة هنا وش يقول له، يقول قال عليه السلام، ثم تمتد الغيبة جواب لأبي خالد، بعدين الإمام يفتح له باب جديد. أقول الإمام علي عليه السلام فتح لي رسول الله، ما كان الإمام علي مبتدئ بالسؤال، النبي وجد في علي أهلية الاستحقاق في أن تفتح عليه الأبواب، ألف باب، من كل باب ألف باب، ففتحها لعلي عليه السلام. سمخطط السماء لا ننكره، يد الغيب لا نرفع اليد عنه أبدا، لكن السير الطبيعي بهذه الكيفية. تقول لو وجد شخص بمثابة علي يفرغ عليه، نقول نعم، ولكن من باب فرض المحال ليس بمحال، وإلا فشخص بمواصفات علي لا يمكن أن يقرأ إلا في علي حصرا، لذلك أفرغ علي. حتى لا أطيل في هذه المقدمة، قال له الإمام زين العابدين: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته. الحين صار الحكي ويانا إحنا، إحنا اللي نعيش الغيبة الحين، إحنا اللي بيننا وبين الإمام مجموعة من الحواجب لا نراه، لا هو يرانا لا نراه، يتعاطانا لكننا لا نتعاطاه إلا في حدود معينة، ندعو له وما إلى. يقول إن أهل، عليه الصلاة والسلام، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته. طبعا كل إنسان يعيش اليوم هو يعيش غيبة المهدي، لكن واحد يقول بالإمامة واحد ما يقول بالإمامة. المعني بالناس، هذا قيد احترازي، الصفة المضافة، القائل بإمامة الإمام هو الذي يعيش الغيبة واقعا، وهو الذي يعني الإمام في الحديث وكشف الحال فيما يرجع له، والمنتظرين لظهوره. ما يكفي فقط الإيمان بإمامته، وإنما على درجة كافية من الاستعداد لنهوض المهدي عليه السلام. هنا سؤال مشروع: هل نحن فعلا ممن ينتظر المهدي عليه السلام فعلا؟ بحيث لو طلع المهدي عليه السلام ما قل لسيدنا المهدي: يا إمام المفترض الطاحة، اصبر لي، عندي صلاة الصبح قضى، خلنا صليها، لا يصير أموت وأنا ما سين. يا إمامنا المهدي، انتظر لك يوم يومين، عندي مشاكل مع جارنا، خلنا صلحها. انزين، وإذا تشوف عنده قائمة، هذه القائمة من المتخلفات هي التي تصنع الحواجز بيننا وبين المهدي، بقدر ما نكمل بالإيجاب، بقدر ما نتخلص من السلبيات، بقدر ما نكون مؤهلين لفيض التشرف بالنظر إلى وجهه وإن لم نتعرفه، لكن ألطافه، آثاره، نورانيته يكون لها انطباع مباشر على سلوكنا. والمنتظرين لظهوره، شن هم ذولا سيدنا الإمام السجاد يا صاحب المناسبة؟ قال: أفضل أهل كل زمان، حتى اللي عاشوا زمن الرسول، حتى اللي عاشوا مع الإمام علي وقاتلوا مع الإمام علي، نحن أفضل منهم، لكن بشرط. الشرط هو هذا: القول بإمامته والانتظار لظهوره، الانتظار الحقيقي مو اللفظي، معجل الله لوليك الفرج، وإنما عجل الله لوليك الفرج المفردة التي لها مصداق في الخارج. صحيح نقول احنا، ولا يمنع ان الانسان المذنب ما يقول، لكن يقول، كن يتمرس، كن يتدرب، لكن لها واقعية. ذا بيت القصيد: حتى اكون افضل ممن عاش في عهد الرسول، وافضل ممن عاش في عهد علي صاحب الإمامة الظاهرة، كن عندي اعتقاد بالإمامة، استعداد لو خرج المهدي ما أقول له عندي شغل درد خلصة، جاهز، يصير الإنسان أفضل، وإلا مو أفضل. لأن الله تعالى ذكره أعطاهم خصائص ما كانت موجودة في الأجيال المتقدمة، أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. الواحد يقيس نفسه، فعلا أنا عندي المهدي موجود وغايب بمثابة واحدة، بمعنى يراقبني، يتابعني، أعرض عليه أفعالي وأقوالي، هذا تساوي المشاهدة بالحضور. يعني بمثال بسيط، في زمن الرسول يصلي بمحضر الرسول ويصلي في بيت، الصلاة واحدة. أنا اليوم كن أصلي بعين الصلاة، لو خرج المهدي أصلا ما أعطيه شيء من الكماليات الزايدة، هي هذه صلاتي أنا كمثال الحين هذا بسيط. زين، فالمشاهدة والغيبة واحدة عندهم تتساوى أطرافها. وجعلهم في ذلك الزمان من خصائصهم بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف. اليوم القابض على دينه كالقابض على جمرة، مو إلا من الخصم، أحيان من القريب، من الموالف، من الشريك في الطائفة والنحلة والمذهب. أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: انتظار الفرج من أعظم الفرج. الأخ أبو مظاهر ذكرني بذكرى رحيل سماحة الشيخ علي الدندن رحمة الله، من الشيخ عباس رحمة الله تعالى عليه، الذي له أيادي بيضاء طويلة وعريضة في هذه البلاد لا ينكرها أحد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه طبعا يمتلك خلقا عاليا وروحا صافية إلى أبعد الحدود، يتحبب للطرف المقابل قبل أن يتحبب إليه الطرف المقابل، لا يستعصي على الطرف المقابل أن يستكشف أسرار ذلك الإنسان، وهذا يعني التطابق بين الباطن والظاهر، وهذا ما نحتاجه اليوم في رجل الدين بالدرجة الأولى وفي عامة الناس بدرجة ثانية، أن يكون هنالك تطابق بين ما يكون في مكنون الإنسان في داخله، لا أن يلقاك بابتسامة عريضة، ولكن عندما تدير له ظهرك تدار الدنيا بأجمعها عليك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه، أنا لم يعني أحظى بشرف يعني الاختلاط به كثيرا رغم وحدة المنطقة وشيء من هذا القبيل، لكن عوامل السن لم يكن متوافق فيما بيننا، ومحطات الهجرة أيضا لم تكن توافقية بيني وبينه، وانشغاله بخدمة المؤمنين في الفترات المتأخرة من حياته يعني العقود الثلاثة ربما أيضا جعلت شيئا من الفاصل، رغم أني يعني أعيش حالة من الجذب النفسي معه وكان يظهر جزء من المحبة معتد به. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يعني كسائر الكوكب النيرة من علماء هذه المنطقة قدموا من خلال ما كانوا يمتلكون من آليات، هم لم يتجشموا عناء أكثر مما يمكن أن يقوموا به، لذلك لا يطلب منهم أكثر مما قاموا به، هكذا أعدوا أنفسهم وقاموا بالدور الذي ينسجم مع القدرات التي كانوا يمتلكونها، لذلك يشكرون على أصغر جهد قاموا به إلى أكبر عبء نهضوا به رحمة الله تعالى عليهم. طبعا هو نزل إلى الأحساء وباشر مهام التدريس، وكان أستاذا أيضا في النجف، وتقلب عليه جمع من أهل العلم والفضيلة الذين لهم مواقعهم اليوم في المجتمع، ويضاف إلى ذلك هو من أسرة علمية وأسرة معروفة بالإيمان ومعروفة بالخلق الرفيع ومعروفة بأنها تنأى بنفسها. طبعا في المعظم أنا لا أزكي فردا فردا وإنما نحكي على العنوان العام، هي أسرة لم يعرف منها إلا الطهر والتقى والنجابة والمحبة للآخرين، لذلك علماؤها فضلاؤها منذ زمن الشيخ دندن الدندن والشيخ أحمد الدندن وهم من المجتهدين والأقطاب الكبار، مرورا بالكوكب شيخ محسن والشيوخ الذين هم اليوم في هذه الحياة، قاموا نهضوا بعبء وأنتم عشتم الشيخ ربما أكثر مما أنا عشت الشيخ، فأكون ممن ينقل التمر إلى هجر وهو معيب كما يقولون، لكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يعتبر من الأشخاص الذين أسسوا للبحث الخارج عندما أراد السيد الإمام الشهيد الصدر الأول أن يبدأ مشواره في دروس الخارج في حوزة النجف، وهذه تسجل له مع العلامة الحجة آية الله سيد محمد الناصر أبو سيد عدنان، وكان الدرس في دائرة ضيقة ثم اتسع حتى وصل إلى ما وصل إليه السيد الإمام الشهيد رحمة الله تعالى. الشيخ علي يستحق أن نقف له وقفة احترام وإجلال وتقدير لنروح روحه الطاهرة في عالم الملكوت بالفاتحة مشفوعة بالصلوات ولوالدينا ووالديك.